بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في حلقة سابقة قدمنا فيها تقدمة موجزة عن حياة يوسف عليه السلام، وقلنا إن آيات الله عز وجل في سورة يوسف، وهي التي نزلت بعد أن نزلت سورة الإسراء ويونس وهود، فكانت سورة يوسف عليه السلام سورة كاملة تتحدث عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي جاءت كلها تتحدث عن حياة يوسف عليه السلام وعن دعوته. ونحن في ضوء هذه السورة الكريمة وفي ظلال هذا القرآن العظيم نحاول قدر ما نستطيع أن ننظر متأملين متدبرين في آيات تلك السورة، والتي أنزلت مع ما سبقها من الصور تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسرية عنه، لا سيما في تلك الفترة التي عانى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من المحن والابتلاءات هو والمؤمنون، فمن حصار دام 3 سنوات في شعب بني هاشم إلى موت عمه إلى موت سيدة نساء العالمين السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم كشف المشركين عن وجوههم القبيحة وشدتهم في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قص القرآن الكريم ولا سيما في سورة يوسف عليه السلام تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأن تلك السورة تعرض علينا مشاهد كثيرة وكلها محن وابتلاءات، محن في العسر وفي اليسر، محن في وقت الشدة ومحن في وقت الرخاء، وتلك سنة الله سبحانه وتعالى مع المرسلين ودعواتهم ومع الدعاة إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان. وسنرى في تلك الصورة محنا كثيرة، ولا بد أن نستفيد من دروسها ونأخذ العبر والعظات لكي تكون خلقا نسير عليه ومنهجا نتأسى به، فنأخذ الخير وندع الشر. والصورة حافلة بمحن كان من عاقبتها أن صارت منحا، وحقق الله سبحانه وتعالى وعده. ونرى هذه المحن كثيرة، وهي سنة الله في مسيرة الدعوات. سوف نمر على محنة يوسف عليه السلام وهو بين إخوته يكيدون له، وتلك محنة. سنرى محنة أخرى حينما ألقي في الجب، ومحنة ثالثة وهو في بيت العزيز وفتنة امرأته. سنرى أيضا محنة الجاه والسلطان حينما يصير وزيرا لدى عزيز مصر، ويقول له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ونراه رقيقا، وتلك محنة أخرى، يباع هنا وهناك. ونرى محنته أيضا حينما أدخل السجن، وكيف كان حاله وإلى ما دعا. ثم سنرى محنة الشعور والإحساس حينما التقى بإخوته الذين حقدوا عليه وتسببوا في إلقائه في الجب، كيف كان لقاؤه معهم. ثم نرى مشهدا آخر، وقد قدم عليه أبوه وإخوته وأمه أو خالته، ثم يستقبلهم، ونرى الشكر في أجلى معانيه وأسمى مبانيه، وهو يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ماذا يبتغي من هذا كله؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إنها مكارم أخلاق. جاء الفرج بعد الشدة، جزاء الصبر بالله، جزاء الصبر على الطاعة، جزاء الصبر عن المعصية. كل هذه أخلاق يجب على المسلمين أن يتحلوا بها، فإن الأخلاق الكريمة هي عماد الأمم، ولله ضر أمير الشعراء، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ستظل المدافعة دائما، وتلك سنة الله في الخلق. ستظل المدافعة بين الحب والكره، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الدنيا وزينتها، وبين الآخرة ونعيمها. ويخرج من هذه الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض من أخذ العظات والعبر وتدبر في آيات كتاب الله عز وجل. ولذلك سنرى في هذه الصورة الكريمة، وسنشاهد وإياكم تلك المشاهد لكي نستفيد منها، لكي نأخذ منها دروسا نافعة تفيدنا في حياتنا. فإن القرآن الكريم أنزل لكي يتدبره المؤمنون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والقص في القرآن الكريم نراه كثيرا في صور متعددة، والهدف من هذا القص هو الإخبار الصادق. ولذلك ورد في القرآن الكريم جمع القص على قصص بالفتح. في نهاية سورة يوسف يقول عز من قائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. في أول الصورة: نحن نقص عليك أحسن القصص. وفرق بين القصص بالفتح جمع القص وهو الإخبار الصادق، وبين ما يتعارف عليه الناس من كلمة قصص ومفردها قصة. الذي في القرآن الكريم هو قصص، أي إخبار بالصدق والحق. والهدف من هذا القص العظة والعبرة وتدبر تلك الآيات. ولنعش مع يوسف عليه السلام وهو صغير السن، وقد أحبه أبوه لأنه أصغر أبنائه وقربه إليه، ومعه أخوه شقيقه. لكن هذا خلق كريم، علاقة بين الأب وابنه يجب أن تكون علاقة محبة ومودة ورحمة ورفق ولين. هذا هو الخلق الكريم. ولذلك سنرى المشهد الأول، ثم نرى في ثنايا ذلك المشهد خلقا آخر، خلقا سيئا ذميما عاقبته خسرا. ذلك هو الكراهية، الحسد، الحقد، وممن؟ من إخوتي يوسف. وما السبب؟ إيثار يعقوب عليه السلام بمزيد من الحب ليوسف وأخيه. تبدأ سورة يوسف عليه السلام بقول الحق تبارك وتعالى، وندعو المشاهدين الكرام إلى أن يتفيأوا ظلال تلك الآيات الكريمات الطيبات، وأن يعيشوا معها وبها. يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم يتوجه بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وذكرنا منذ قليل أن هذا القص كان تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلية له ولأصحابه، ومنعطفا يجعله يرى أن عاقبة الصبر وعاقبة المحن ستكون منحا، وقد كان ذلك. في أول السورة يذكرنا ربنا عز وجل في افتتاح الآيات: ألف لام راء، هذا القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين مكون من تلك الحروف، والله أعلم بمراده منها. ثم يقول عز من قائل: تلك آيات الكتاب المبين. وهنا رفعة وعلو مكانة لهذا الكتاب، فهو من الذروة بمكان، وهو آخر كتاب يوحى به من الله لعبد من عباده، فلا وحي بعده. لذلك نرى الإشارة إلى هذا الكتاب بالبعيد، تلك لم تأتي هذا، لا، تلك آيات الكتاب المبين، آيات الكتاب بعيدة المكان والزمان، بعيدة في معناها ومبناها، سامية في أهدافها وغايتها، تلك آيات الكتاب المبين. لذلك في أول سورة البقرة نجد نفس التعبير: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن الإشارة بالبعيد لبعد منزلة هذا القرآن الكريم وسمو شأنه، لأن الذي أنزله هو الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب ذو آيات بينات واضحات. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه بنون العظمة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ما الهدف من ذلك القرآن؟ أن يعقله المؤمنون، وأن يتدبروا آياته، وأن يعملوا بأحكامه، وأن ينفذوا أوامره، وأن ينتهوا عن نواهيه، وأن يتخذوه دستورا لهم ومنهجا يسيرون به على الصراط المستقيم، وهكذا يهتدون بهديه ويسيرون على نهجه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، تتدبرون آيات القرآن الكريم وتعملون بها في كل شؤون حياتكم الدنيوية والأخروية، لعلكم تعقلون وتعملون بهذا القرآن في كل مناحي الحياة وفي كل أنظمة الحياة، الدنيا قبل الآخرة، ولا تناقض ولا تضاد بين العقل والنقل، بين الإيمان والعقل. إذن آيات القرآن الكريم أنزلت من لدن الحق تبارك وتعالى لكي نعقلها، نتفكر فيها، نتذكر، نفقه، نسير على هداها وعلى منهاج ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية التالية: نحن أيضا بنون العظمة، نحن نقص عليك على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين، فلا نبي بعده. وإذا كان القرآن الكريم هو آخر وحي نزل من الله سبحانه وتعالى على خاتم رسله، فلا وحي إذن بعد القرآن الكريم، ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب فلا نبي بعدي. ويقتضي ذلك ما دام القرآن الكريم هو آخر كتاب ينزل من الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبياء الله ورسله، أن يكون ذلك لين، أن يكون ذلك القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، أن يكون ذلك القرآن الكريم هو ربيع حياتنا، وهو نور أسماعنا وأبصارنا، وجلاء همومنا وأحزاننا. هكذا، لذلك قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص في هذا القرآن الكريم، في هذا الكتاب المبين. والذي يقص من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وقصه إخبار صدق وحق، وهو العليم بما يصلح خلقه. نحن نقص عليك أحسن القصص، وجاءت كلمة أحسن أفعل تفضيل، فلا قصص أحسن من قص القرآن الكريم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجلس إلى معلم ليعلمه، بل كان من خصائصه أنه أمي، أي لم يتعلم قراءة وكتابة، ولكنه فاق المتعلمين جميعا بأن الله اصطفاه وأوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد. يبقى هو في الذروة من البشر، هو رسول علم الإنسانية كلها، وارتضى الله له الإسلام دينا، فتم بهذا الإسلام الذي يستمد من الكتاب والسنة، تمت به النعمة وكمل به الدين وارتضاه الله للناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويعجب الإنسان حينما يرى كلام بعض الناس وهو لم يفقه الإسلام حق الفقه، ولم يتدبر آيات القرآن الكريم، ولم يتعظ ويعتبر بهذا القصص في القرآن الكريم، نراه يتكلم بكلام لا يتفق مع العقل ولا مع المنطق، وقد يفضل كلام الناس وأنظمة الناس على كلام الله عز وجل وعلى النظم التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا القرآن الكريم وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لهؤلاء: عودوا إلى الله، تدبروا آيات القرآن الكريم، عيشوا في هذا النور لكي تحيوا حياة آمنة مطمئنة سعيدة، لكي تسعدوا دنيا وأخرى. بأي شيء؟ بهذا القرآن الكريم، بدستور الله سبحانه وتعالى، بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يدرك زمن يوسف عليه السلام، ولم يعرف ما حدث له وما كان بينه وبين إخوته وأبيه والمحن التي ألمت به، فمن الذي أخبره بذلك؟ خبر الصدق واليقين، وليس فيه شبهة ولا شك، إنما هو كلام حفظه الله سبحانه وتعالى لأنه وحيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم يبدأ المشهد الأول، يبدأ القص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الذي يريد الله أن يخبر به رسوله والأمة؟ إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فلنعش مع الأخلاق في هذه الآيات الكريمات. هذا يوسف عليه السلام يقص على أبيه رؤيا، ومن أبوه؟ هو نبي الله يعقوب. قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وعرف يعقوب عليه السلام دلالات هذه الرؤية، ولكن لم يفصح عن مدلولها ليوسف عليه السلام خوفا عليه وشفقة به. وإن كان رأى بنور الله أن مستقبلا كريما سيكون فيه يوسف عليه السلام وسيكون من المصطفين كما كان آباؤه إبراهيم وإسحاق. فاصل ثم نعود إن شاء الله.
والفرحة زائدة كبرى سنعود بإذن الله.
والقطر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعشاب. جيت فري. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156.
ونعود معك أيها المشاهد الكريم وندعوك لتعيش معنا ومع يوسف عليه السلام وهو يقص على أبيه رؤيا رآه تدل على صفاء قلبه ونقاء سريرته وفطرته، وسنأخذ من هذا خلقا كريما، أن هناك فرقا بين الرؤيا وبين الحلم، فالرؤيا من الله سبحانه وتعالى يراها المؤمن أو ترى له، ثم إن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الخلق الإسلامي ومنهج الإسلام أن الإنسان إذا رأى رؤيا وفيها الخير حمد الله سبحانه وتعالى وشكره وأدى حق الله سبحانه وتعالى. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يسره فليحمد الله سبحانه وتعالى ولا يحدث بها إلا من يحب، وذلك لحكمة وهدف وغاية، وسنرى ذلك ونحن نتابع مشهد القص بين يوسف وأبيه وهو يقص عليه تلك الرؤية. أما الحلم فهو من الشيطان ومن الخلق الإسلامي وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: وأما الحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما لا يسره، ما هو المطلوب، فليستعذ بالله عز وجل وليدفل على يساره ولا يحدث بها فإنها لا تضره. ذلك لكي تعيش النفس المسلمة مطمئنة قريرة العين آمنة. وهنا نرى يعقوب عليه السلام بعد أن قال له: إني رأيت 11 كوكبا، وفي الرؤيا رمزية، رأيت 11 كوكبا، من هم؟ سوف تؤول الرؤيا بعد ذلك في نهاية السورة حينما يأتي إخوة يوسف ومعه أبواه، وتأتي الآيات الكريمات: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي. سبحان الله، ربط آخر السورة بأول السورة. هذا تأويل مكث تلك الفترة كلها إلى أن بدأ تأويل هذه الرؤية. هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. وحينما نصل إلى تلك الآيات الكريمات عبر هذه المشاهد لكي يكون الإيمان في القلوب عميقا ولكي تكون الصلة بالله عز وجل قوية ولكي يكون المؤمن عزيزا بالله قويا بالله صادقا مع الله مخلصا لله مسلما قلبه ووجهه وإرادته وكل أموره لله. هذا يوسف وهو صغير، الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه ويشرح صدره بتلك الرؤية التي لا يعرف كنهها، لكن يقصها على من؟ يقصها على أبيه، أحن الناس عليه وأقرب الناس إليه وأرفق الناس به. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأى أنها أن في هذا احترام له وتوقير له، وليس هذا سجود عبادة. ولأن كل ما في الكون ومن فيه يسجد لله وحده لا شريك له، وكل ما في الكون ومن في الكون مسلم لله ساجد لله طوع إرادته، ليس الإنسان فقط، نبات، جماد، حيوان، الطير، الإنسان، كل ما في الكون يسجد لله سبحانه وتعالى سجود عبادة. لكن هنا رأيتهم لي ساجدين، ولذلك في نهاية الصورة سجدا أي أوماوا إليه إيماء تحية برؤوسهم. ماذا قال يعقوب وهو النبي المجتبى؟ قال: يا بني، ولننظر إلى التعبير بكلمة يا بني بهذه الرقة، نداء بيا كلمة بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك. سبحان الله، هنا يجب أن نلتفت إلى النوازع البشرية وكيف تكون النفس الإنسانية بين الخير وبين الشر. وصدق ربنا العظيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعقوب له أولاد 11 غير يوسف 12، ومع ذلك يحذر ولده الذي كان محببا إلى قلبه مع شقيقه الآخر، يحذره من قص الرؤيا على إخوته. لماذا؟ لأنه يلمح ويرى أن النفس البشرية قد يستولي عليها الشيطان فتوسوس، فيوسوس للإنسان بالشر. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ فيكيدوا لك كيدا. ما سبب هذا الكيد؟ إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا سبحان الله، كل شر، كل سوء إنما يكون سببه وساوس الشيطان. وصدق ربنا العظيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ما نراه في عالمنا المعاصر وفي واقع الناس أن الذي يزين للناس الشرور والآثام والسيئات والفرقة والنزاع والاختلاف، من؟ إنه الشيطان، إنه الشيطان. ولو استعاذ المؤمنون بالله من الشيطان الرجيم وسلكوا الطريق المستقيم لعاشوا آمنين مطمئنين. إنما الذي يجعلهم متفرقين مختلفين متنازعين على لا شيء على حطام دنيا على حطام دنيا على شهوات زائلة على مناصب لا تدوم، من الذي ينفث في نفوسهم؟ إنه الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ونحن نرى دائما إذا مدلهمت الفتن وكثرت الاختلافات والنزاعات فعليك أن تبحث أين الشيطان. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط يوما خطا وخط حول ذلك الخط خطوطا على يمينه وعلى يساره، ثم قال عن هذا الخط المستقيم: هذا سبيل الله. طيب والخطوط الجانبية؟ قال هذه سبل، سبل الشيطان، وهو الذي يدعو إلى الفرقة والنزاع والاختلاف. ولذلك أمر الله المؤمنين أن يعتصموا بحبله ولا يتفرقوا وحذرهم من هذا. نفس القضية، الحكم هنا يقول يعقوب ليوسف لأنه رأى خيرا سيصل إليه وأن الحقد كامن في نفوس بعض الناس والحسد وهو خلق رديء سيء يجب أن ينأى عنه كل مؤمن بالله، لكن تلك نفوس وسوس إليها الشيطان وقادها ويقودها إلى التهلكة. لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ يعلم هذه النفوس ونوازعها فيكيد لك كيدا، ولم يفصح له أي كيد، فيكيد لك كيدا. لكن الحكم إن الشيطان هذا هو الذي يجب أن نتوقف عنده. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولذلك نرى في آيات كثيرات يحذرنا الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. تماما. في شرب الخمر بين أن سبب ذلك هو الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال بعد ذلك: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبقى الذي يسبب الشر هو الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لذلك قال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ما سر هذا الكيد؟ وسوسة الشيطان. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم انتقل لبشارته: وكذلك يجتبيك ربك. يا سبحان الله، فهم يعقوب عليه السلام دلالة هذه الرؤية، وكذلك يجتبيك ربك. والاجتباء هنا هو الاصطفاء لحمل أمانة الرسالة، الدعوة إلى الله عز وجل. وكذلك يجتبيك ربك، ثم ماذا؟ يا سبحان الله، لأن يعقوب كما قلنا من أنبياء الله وجعله الله إماما استجابة لدعوة أبيه إبراهيم، ولذلك أخبره الله سبحانه وتعالى أن يوسف سوف يصطفيه الله وسوف يعلمه من تأويل الأحاديث. ما هذا الذي يحدث؟ رؤيا يراها لا يؤولها له أبوه الآن، ثم يبشره بالاصطفاء وأن الله الذي سيصطفيه سيعلمه من تأويل الأحاديث. وما معنى ذلك؟ أنه سيلهمه أن يعرف مآل الأمور أو تفسير الرؤية، وسنرى ذلك واضحا في الصورة. الرؤيا تكررت، رؤيا يوسف عليه السلام، رؤيا عزيز مصر، وكيف خطط يوسف عليه السلام لكي نتعلم. خطط لحياة الأمة، ثم سنرى أيضا رموزا في هذه الصورة. سنرى قميصا، مرة يكون ذلك القميص دليلا على الكذب والبهتان، ونراه مرة أخرى دليلا لبراءة يوسف عليه السلام، ثم نرى ذلك القميص يرد على يعقوب بصره. يا سبحان الله العظيم، قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. وعلى المؤمنين الذين يقرؤون ذلك القرآن الكريم أن يتدبروا آياته. حينما يقول يعقوب ليوسف تبشيرا له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ثم ماذا؟ ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. تذيل الآية قبلها بقليل: ويعلمك من تأويل الأحاديث. من الذي يعلم؟ هو رب الناس، ملك الناس، لأنه عليم حكيم. وفي ذلك عظة وعبرة، الله سبحانه وتعالى عليم بالناس في ليلهم ونهارهم، في غدوهم ورواحهم، يعلم سرهم ونجواهم. فهل يتقون الله سبحانه وتعالى؟ ثم هو الذي يدبر الأمر لأنه حكيم. ولذلك قال يعقوب ليوسف: ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل، لأنه من تلك السلالة الطيبة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا بدعاء إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. ما هو المطلوب؟ ألا فليسمع كل مشاهد كريم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعلى كل إنسان هداه الله إلى الإسلام أن يحرص على هذا الإسلام وعلى هدي الكتاب والسنة، وأن يستمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيش مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عشنا دقائق معدودات مع يوسف عليه السلام في أول حياته ودعوته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نواصل مع المشاهدين الكرام هذه المشاهد الطيبة لنأخذ منها الدروس النافعة والعظات والعبر، ولنتدبر آيات الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.